الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، وقد وصلنا في كتاب العلم إلى باب جديد بوابه الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري: باب الحياء في العلم.
حكم الحياء في العلم. والحياء له فقه متسع. الحياء في الجملة محمود لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء كله خير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء رأس الخير. وثمة فقه للحياء أنه لا ينبغي أن يصد عن العلم ولا عن قول الحق ولا عن الاستبيان عن الحق، ولا يستحي من شخص لكبر سنه فتشهد زورا من أجله، ولا يستحي من أب فتشهد زورا من أجله أو تكتم الحق. فالحياء كأية مسألة أو كأي خلق له فقه. الحياء له فقه كما أن أي خلق له فقه. الشجاعة مثلا، الشجاعة محمودة، ولكن لا تعني التهور. لا تقل أنا شجاع وأقاتل الصين الشعبية وحدي، ليست هذه شجاعة. لا، هذا طيش وخور، هذا طيش وطيش معروف أن هذا طيش وتهور. لكن الشجاعة لها فقه. الكرم له فقه، تكون كريما لكن لا تكون مبذرا، ولا تكون مضيعا لحقوق ناس على حساب ناس آخرين. فكل خلق من الأخلاق له فقه. فالكلام هنا عن الحياء مع العلم، ما شأنه؟ هل يحمد؟ هل يذم؟ هل تفضل.
وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر.
مجاهد هو مجاهد ابن جبر المكي العالم بالتفسير، هو من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكلمته هنا مسددة موفقة. وقد قال بعض العلماء: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني هو تفسير جيد. إلا أن كثيرا من التفسير عن مجاهد يأتي من طريق ابن أبي نجيح، وقيل إنه لم يسمع التفسير من مجاهد، بينهم القاسم بن أبي بزة. فيتحفظ بعض العلماء على روايات مجاهد في التفسير، ولكن أيضا لمجاهد آراء أحيانا تستغرب منه جدا، تستغرب منه جدا، كأي عالم مكثر. العالم المكثر تكون له في الغالب مفاريد، يعني مثلا في عالم أفت 1000 فتوى لازم تجد 10 فيها خلل، لكن لو واحد فتوى عالم أفتى 3 فتاوى يعني الأمر يعني سهل، كلها ستكون صحيحة. لكن المكثر تجد له مفاريد، كابن عباس مثلا مفتي، لكن له مفاريد كثيرة. ابن عمر له مفاريد كثيرة، كذلك مجاهد. من الذي أذكره من المأخوذ على مجاهد، لأن عنه أخذ سيد قطب عفى الله عنه ورحمه الله في التفسير بعض المسائل التي فيها خلل، وهي مسألة المسخ: كنوا قردة خاسئين. أن المسخ مسخ للقلوب وليس مسخ للأبدان. هذا كلام غريب وغلط قولا واحدا قولا واحدا. ومن الأشياء التي نقلت عن مجاهد في هذا الصدد أيضا وليحرر كل ما ذكر قوله بفناء النار الذي انتقد عليه وعلى من قالوا به عموما سواء ابن تيمية وابن القيم اللذين نسب إليهما هذا القول. هنا مجاهد يقول مقولة هي حسنة ليس لها صلة بما ذكرنا. يقول لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. مقصوده أن الحياء يصد عن طلب العلم كثيرا. أحيانا تستحي فيضيع عليك العلم، تستحي من السؤال فيفوتك العلم، تستحي أن تسأل فيفوتك العلم، أو أحيانا تستكبر عن العلم فلن تحصل. فذلك مجاهد يقول لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر عرف أمره أنه معرض عن العلم، معرض عن التعلم. ولذا ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول في سلبيات العمل بالقضاء، يعني يعدد سلبيات العمل بالقضاء، منها أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى طلب العلم. يعني ممكن يكون طالب علم قبل أن يكون قاضيا، يجلس يستمع يتعلم من الصغير والكبير ويدارس ويدرس، فإذا عين قاضيا وأصبح له شأن يحكم في الناس وفي رقابهم وفي أموالهم بعد ذلك يعزل، يصعب عليه أن يرجع يطلب العلم، يستكبر أن يطلب العلم، من هؤلاء الذين أجلس معه، فيستكبر عن طلب العلم. فمجاهد يحذر لا تكن على حياء يذمك عن طلب العلم، ولا تكن مستكبرا على العلم. ولا إذا ذهبت تتعلم من شخص كلما يتكلم تقاطعه وتظهر أنك فز لا، استمع يا أخي، استمع من العالم إن كان ما عنده حق قبلته، إن كان ما عنده خطأ في رسالة صغيرة أو بكلمة طيبة بثناء طيب أراك أرى أن الحق في جانب كذا، أو ما تقولون في الحديث الفلاني، حتى تعدل له المسيرة. أما تذهب بالإصطلاح العام تتنطط على أي شيخ تذهب إليه وتظهر أنك عبقري، بسرعة سيلفظك، سيرفض، خلاص أنت جاي عالم ارجع إلى بلدك علم الناس، لسنا في حاجة إليك ولست في حاجة إلينا. فكن متواضعا وكن حي ولا تكن حيا في الاستفسار عما يعنيك. طب اسأل عما تجهل، ليس بعيب أبدا أن تسأل عن شيء تجهله، فلا تجمع بين جهل وكذب، أو عفوا بين جهل نعم تفضل.
وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
نساء الأنصار النسوة عندهن حياء لكن لم نمعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. تفضل.
قال حدثنا محمد بن سلام،
كل شيء له قدر أيضا، الاسترسال المخل بالأدب يمنع. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف الغسل من المحيط، فعلمها إجمالا الغسل، ثم قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، قطعة قطن تطهري بها، ضع عليها مسك وتطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاجتبثتها، أخذتها بعيدا عن رسول الله وقلت لا تتبعي بها أثر الدم، الدم الذي على جسمك تتبعي بالمسك أثر الدم. فإذا استرسلت المرأة أحيانا تذكر سائلة أنها تسترسل في أمور تخدش الحياء. أحيانا واحد يتصل يسأل عن مسألة تغلق السماعة في وجهه لأنه يخدش حياء كل المستمعين وكل الجلوس. فأتكلم أحيانا أتكلم على سجياتي وأحيانا أتكلم بجهل والأمور التي فيها خدش للحياء، خدش للحياء تغلق لا تصار، ممكن تعطي المضمون لكن تفسر تفسيرا لا. وإذا يقول العلماء كانوا يفصلون في الخير تفصيلا ويجملون في الشر إجمالا، لا تجلس في الشر تقول كيف حصلت جريمة الزنا وكيف تم وكيف وكيف وخلعت ولبست لا يجمل إجمالا، لكن في الخير فصل لتشوق الناس إلى معرفة الخير. انظر أخذ هذا من قول يوسف الصديق عليه السلام بكل أدب، هي راودتني عن نفسي على قدر الدفاع عن نفسي، ما قال هي صنعت وصنعت وصنعت وفصل تفصيل، لا ما يثرثر مع امرأة ولا أمام الناس، كلام مجمل هي راودتني عن نفسي بقدر الدفاع عن التهمة التي ألصقت به. لكن في الخير وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ويذكر فصل في الخير تفصيلا شوق الناس، لكن عند الشر تجمل إجمالا. ولذلك أحيانا الخطباء الذين يعتلون المنابر بجهل وقلة علم أحيانا قضية تحصل في بلدة من البلاد، قضية قتل، قضية فواحش، أي قضية يجلس يفصل فيها على المنبر تفصيلا يجعل هذا الشيء يرسخ في عقلك، فليت كما خطبت وليت كما ذكرت، شغلت أذهان الناس وملأت قلوبهم بهذا. ممكن واحد ما يخرج من الخطبة كلها إلا 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 بهذه الواقعة، إلا بهذه الواقعة. فالشر يجمل القول فيه إجمالا، الشر يجمل القول فيه إجمالا لا يفصل فيه، قتل فلان وانتهى الأمر، لكن تفصل كيف تمت الجريمة. ذلك الذي كان يفعلونه في مصر في مدرسة الفلام ولا ما هذه المسرحيات، مدرسة المشاغبين، يعلمون الطالب كيف يكون مجرما مفسدا. فالشاهد الشر يجمل القول فيه والخير يفصل فيه تفصيلا، يفصل فيه تفصيلا. تفضل يا شيخ.
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو
معاوية. محمد
معوية
بن سلام البيكندي قد صنف بعضهم رسالة في هل هو ابن سلام تجديد أو ابن سلام، وخلص بنتيجة وصابوا في خلاف ما خلص إليه يعني نعم على ما قاله العلماء. تفضل.
هنا وضعوا علامة للتخفيف أيضا.
أيوة. يعني أخرج من القصة يضعته ضم وشد ماشي، فتح وشد ماشي.
قال أخبرنا أبو معاوية.
أبو معاوية اسمه محمد ابن خازم الضرير، وهو راو متكلم فيه وإلى الضعف أقرب، لكن هو راوية الأعمش، إذا روى عن الأعمش قبل حديث، هو من أصحاب الأعمش المشاهير. ولكن هذا الرجل كان رأسا من رؤوس الإرجاء، رأسا من رؤوس الإرجاء، فلينتبه لذلك وداعيا من الدعاة إليه. تفضل.
قال حدثنا هشام.
هشام
عن أبيه عن زيد.
إذن هذا ظننته يروي عن الأعمش.
هو يروي عن هشام بن عروة ابن الزبير.
نعم. ممكن يكون أبو معاوية آخر في نفس الطبقة أبو معاوية الفزاري، لكن هو هنا من هشام؟
لا هو أبو معاوية الضرير كما ذكرتم شيخنا، هو الضرير لكنه هنا يروي عن هشام. قال
الضرير يعني الأعمى. الضرير يعني الأعمى.
قال أخبرنا أبو معاوية.
أعمى يروي عن أعمش. من هما؟ أبو معاوية يروي عن الأعمش كان في عينيه عمش. نعم كلاهما عالم. من من الصحابة كان أعمى صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس، ابن أم مكتوم، وجابر بن عبد الله، وكعب بن مالك عمية في آخر عمره. أسماء عميت في آخر عمرها. ماشي تفضل. سعد بن أبي وقاص؟ لا لا لا، تفضل يا شيخ.
قال حدثنا هشام،
هشام بن عروة، كان هو ابن عروة بن الزبير متزوجا ببنت عمه، بابنة عمه فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهي شيخته. فهو الراوي الذي روى عن شيخته، عن زوجته هشام بن عروة، عن زوجته. نعم.
عن أبيه
عروة بن الزبير الصابر المحتسب رضي الله عنه، سماه العلماء الصابر المحتسب. ومن أسباب ذلك أنه خرج مسافرا فدبت في رجله آفة، قال الأطباء لا بد أن تقطع رجلك، تنشر. ما عندهم بنج، كان يسقون أحدا نبيذا حتى يذهب عقله وينشرونها، أبى أن يدخل بطنه شيء من الحرام. نسقيك نبيذا، أبى. فنشرت رجله وهو صابر بالمنشار، فجاء الناس يعزونه أرسالا. لما قطعت رجله نظر إليها وهي مقطوعة، قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. فجاء الناس يعودونه ويعزونه في رجله، فطال الأمد، فقال لرجل جاءه مؤخرا: إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله. قال: أنا ما جئت أعزيك في رجلك. قال: أجل، لماذا جئت؟ قال: جئت أعزيك في ولدك. قال: ماذا حدث لولدي؟ قال: سقط من على جدار الآن فقصته الدبة فمات. قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا الآية: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فكان ملقب بالصابر المحتسب، ملقب بالصابر المحتسب رحمه الله تعالى. تفضل.
عن زينب ابنة أم سلمة:
هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت زوجته أم سلمة. نعم. وكانت عالمة.
عن أم سلمة
هند بنت أبي أمية أم المؤمنين
رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أم سليم هي أم أنس بن مالك، اسمها الرميساء وكنيتها أم سليم. نعم.
فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق.
قدمت مقدمة لكلامها حتى لا تتهم. نعم.
فهل على المرأة من غسل، وفي لفظ من غسل، إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء.
إذا رأت الماء في الله تتم.
نعم. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
جزاك الله خيرا. أم سليم الصحابية الجليلة، مشهورة بالأسلوب الطيب ومشهورة بالذكاء رضي الله تعالى عنها. وأذكر في ذلك موطنين غير الموطن المذكور. الموطن الأول وهو عند ابن سعد في الطبقات، من طرق يشد بعضها بعضا وله ألفاظ، أن أبا طلحة، وكان من أسرياء المدينة الكبار، أبو طلحة من أكثر من كبار الأغنياء في المدينة، هو الذي تبرع ببيرحاء، تقدم لخطبتها بعد موت زوجها مالك والد أنس بن مالك. هي أنجبت أنسا من مالك وبعدها مات مالك بعد تقدم لها أبو طلحة للزواج، فقالت بأدب أدب جم: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، أنت رجل فاضل، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، ولا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري. في رواية خارج الصحيح تقول له: يا أبا طلحة، أرأيت إلهك الذي تعبد، صنمك الذي تعبده، يصنعه فلان النجار، غلام بني فلان النجار، ولد نجار هو اللي عامل لك الإله، وإن شئت يا أبا طلحة أن تشعل فيه النار لاشتعلت واحترق. وجلست تذكره بمثل هذا القول دروس وكلام في كما يقولون في الصميم. ففكر أبو طلحة في كلامها وأعلن إسلامه، أسلم. قال الراوي: فما وجدنا امرأة قط أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. أخذ الثواب عظيم من أبي طلحة. ومرة أخرى دخل بها أبو طلحة وتزوجها، فولدت له ولدا يقال له عبد الله، ولدت له ولدا، لا عفوا ليس بعبد الله، ولدت له ولدا، عبد الله جاء بعد. ومرض الولد فجلست تمرضه، وأبوه يحبه، أبو طلحة يحب الولد. خرج أبو طلحة فإذا بالولد قد مات، فغسلته أم سليم وكفنته ودفنته. فرجع أبو طلحة من خارج البيت وقد تهيأت للنكاح، تهيأت وتزينت لزوجها، فرجع زوجها فقال: كيف حال ابني؟ قالت: هو أسكن ما كان، حاله طيب هادئ تماما، هدوء تام الحمد لله. ثم واقعها، وبعد أن واقعها واستراح هدأت نفسه، و لما اغتسل قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية، لو أن بني فلان أعاروا بني فلان هدي عارية إعارة وجاءوا يطلبونها منهم، فما حكمهم إذا منعوها؟ هل لهم أن يمنعوا العارية؟ قال: لا، بل يردوها مع الشكر. قالت: فإن ابنك كان عارية عندك من الله، وإن الله قبضه إليه. قال: تركتني حتى تلطخت، ثم جئت تخبريني بابني؟ وذهب إلى الرسول في الصباح، فقال له الرسول: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. هذه الليلة حملت بعبد الله ابن أبي طلحة الذي كان عالما، وكان ابنه إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة من العلماء الأفاضل الراسخين في العلم. فالأسلوب مطلوب، يعني واحد يتقدم لها واحد هي لا تريده، لكن تتأدب في الخطاب، لا تقول: فلان جالي وأنا رفضته، أنا رفضت فلان، ما هو الأدب؟ ما هذا الأدب ولا هذا التعامل بين المسلمين بهذا الأسلوب الجلف الجاف؟ ممكن تقول: والله أنا شايفك تحتاج واحد أفضل مني، الظروف الخاصة قد لا تساعدك، وتتلطف في مسألة الرد، وهو كذلك يتلطف في مسألة الرد أو لا يرد من الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الواهبة صعد النظر وصوابه، وبعدها سكت، فالمرأة فهمت خلاص. قام الصحابي قال: إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، فزوجنيها. شاهد القصة معروف. وعمر لما عرض حفصة على أبي بكر سكت أبو بكر، سكت أبو بكر. ففي أدب في الرد يا أخوة، في أدب في الرد، لا تكسر الخواطر ولا تهين الشخص ولا تذله. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أرجع إلى أم سليم، قدمت الكلام بمقدمة طيبة لرسول الله: لا تلمني يا رسول الله، كما قال الشجع عبد القيس: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. رجل من بلاد بعيدة، بلادنا فيها جاهل، وبلادنا فلا لا تجد في نفسك علي إذا أنا تلفظت بلفظ لا يليق، فلا تجد علي مشدد عليك في المسألة، المسألة مهمة، فسأشدد في سؤالاتي. وبدأ يسأل: أسألك بربك ورب من كان قبلك، آه الله أرسلك. بدأ يتكلم أسئلة فيها يعني لا تتضمن تكذيبا لرسول الله، لكن تتضمن تثبتا من الخبر. أسألك بربك ورب من كان قبلك، الله أمرك أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة. فالشهادة أنها قدمت مقدمة حسنة تتناسب مع المقام، تختار مقدمات تتناسب مع المقام ومع الكلام الذي سيأتي. لو أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الوادي تريد الإغارة عليكم أكنتم مصدقي؟ ما جربنا عليك كذبا قط. وبعد يتكلم، فالشاهد كما قال حتى الكفار، عروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية يقول للمشركين: ألستم بالولد، بمنزلة ابني؟ قال نعم. ألست بالوالد، يعني كبير، أو العكس: ألستم بالوالد، ألست بالولد، تظنون بي خيرا؟ فيقرون: إني أعرض عليكم خطة رشد. فيبدأ يتكلم. فالكلام والمقدمات الحسنة مطلوبة، أحيانا تكون ثناء على المخاطب، ثناء على المخاطب: يا أخي أنت ابن من؟ ابن فلان. أبوك رجل طيب، مرحبا بك. عمك رجل من المحسنين، خالك من القولين بالحق، جدك معلم البلدة كلها القرآن. تفتح نفسه للاستقبال، استقبال الكلام، وبعدها تؤدي إليه. إن شاء الله أنت تكون تسير على مسيرة جدك، تسير على مسيرة أبيك الطيب الصالح، وإن شاء الله تكون أقوى منهم في العلم، هم فاتهم شيء من العلم، وأنت بإذن الله تكون أقوى، فتشرح صدره بإذن الله الذي يشرح صدره والله. لكنها مقدمات طيبة. يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن العلماء تعلم، يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن الناس الطيبين ما يليق بك هذا؟ أنت طيب، أبوك طيب، وأمك طيبة، وأجدادك طيبون، كل الأسرة طيبة، فإن شاء الله تسير على المسير، تطيب خاطره بهذا الكلام، فمن ثم ينشرح الصدر. إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. تخيل أن أم سليم لم تسأل هذا السؤال، كان الناس يقعون في حيرة، ماذا تفعل المرأة إذا احتلمت؟ أم سلمة تنكر، أم سلمة تقول: أو تحتلم المرأة؟ تنكر، لكن هذا وارد، إن كانت بعض النسوة لا يحتلمن فهناك نسوة تحتلم. أجاب الرسول بإجابة نافعة تنفعنا نحن أيضا كرجال، قال نعم إذا رأت الماء، المراد بالماء المني. فالمفهوم إذا لم ترى الماء ليس عليها غسل. فأنت يا رجل أيضا قد ترى في المنام أنك تعاشر زوجتك، لكن تصبح ما في أثر للمني، لا تغتسل. متى تغتسل؟ إذا رأيت الماء. والعكس قد يحدث، قد ترى الماء وأنت لم ترى شيئا في نومك. فالعبرة برؤية الماء. جزى الله أم سليم خيرا عنا وعن المسلمين، لو كانت استحت ولم تسأل هذا السؤال ما استفدنا هذا العلم. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت أم سلمة وغطت وجهها، في أن النسوة ينبغي أن يكون عندهن حياء أيضا. هي أم سليم غطت وجهها لما سمعت كلاما لا يعني يستحيى منه، غطت وجهها.
أم سلمة هي التي
أم سلمة غطت وجهها، جزاك الله خير، أم سلمة غطت وجهها. ف فالمرأة إذا سمعت كلاما يخدش الحياة لا تتبجح وتمشي، رطت وجهها قالت تربت يمينك يا أم سليم، يا أم سليم تربت يمينك، لصقت يمينك بالتراب. هي الكلمة تحمل الدعاء بالفقر، لكن النبي لم يرد في هذا الموطن الدعاء بالفقر على أم سلمة، إنما هي كلمة تقال لا يقصد بها ظاهر معناها، لكن قد يقصد بعدها ظاهر معناها. أحيانا الشغام اصفر بذات الدين تربت يداك، يعني على معناها ولا على
العلماء منهم من وجهها أنها التصقت يدك بالتراب وافتقرت إن لم تفعل،
يعني الله يخرب بيتك إذا لم تفعل، إذا لم تصفر بذات الدين الله يخرب بيتك.
تربت بمعنى ربحت،
لا تربت هنا ليس معناها ربحت، هنا تكلف، هي كناية الفقر بس. هل يراد بها معناها؟ أغلب الحديث التي فيها تربت يمينك لا يراد بها معناها، إنما كلمة تجري على لسان العرب لا يراد بها معناها. ثكلتك أمك يا معاذ، فقدتك أمك، تربت يمينك. فلكن هل تحمل معنى الله يخرب بيتك إذا لم تتزوج ذات الدين؟
لا
لا ليه؟ لا لا يعني
في الحديث الآخر،
أنا أقصد حديث، أقصد على حديث حديث تنكر
المرأة، كأنه تحذير من رسول الله انتبه حتى لا تصاب بالضيق والهم والخراب إذا أخذت غير ذات الدين.
الأصل كلمة تجري عن طيب. الشاهد أن النبي الحياة أيضا إذا سمعت المرأة علما يؤثر في حياة غطي وجهها، وأم سليم من الحياة أيضا ما منعها الحياة من الفقه. فعائشة رضي الله عنها النبي قال بل أنت تربت يمينك يا أم سلمة فبما يشبهها ولدها. تفضل.
قال حدثنا إسماعيل
ضمام ابن سعلبة قال إني أسألك فأشدد عليك من في المسألة، أحسنت. أرجع فأقول إسماعيل شيخ البخاري، اسمه إسماعيل ابن أبي أويس، هو ضعيف لكن البخاري انتقى أحاديثه، انتقى من أحاديث الأحاديث التي صحت وقد توب على كثير منها، وهو ابن أخت الإمام مالك، يعني الإمام مالك خاله. تعرف يا علي بن إسماعيل محدثا وخاله وإن كان ضعيفين؟ أيوة، غير إسماعيل ومالك، مالك خال إسماعيل. من يعرف الذي قيل في هذا أشعب خال الوقدي؟ عارف أشعب ها؟
أشعب ابن بناء
الطماع، عارفه؟ سمعت عنه ولا ايه؟
الذي كان يقول اما قال عليه الصلاة والسلام خصلتان في المؤمن احرزهما دخل الجنة، اما الاولى فنسيها عكرمة ونسيت الثاني.
هذا الشعب الطماع المشهور. قال حدثني عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، نسي عكرمة واحدة ونسيت الاخرى. لا هذه لا تضحك، اللي يضحك الثاني ليس الدليل على الطمع، دل على هطالة، لكن الدليل على الطمع أشياء كثيرة أخرى. سري على الإخوة أنه يقول لرجل، جاءه رجل وقال وجدت دجاجة، قال طيب وجدت دجاجة، قال أريد أن أعرفها، قال لا أجيب لك فكرة، بيعها بدينار وعرف الدينار. قال إذا الناس لا تعرف الدينار، قال ذلك ما كنا نبغي. مر برجل يصنع القفة، عارفين القفة اللي هي زنبيل، قال وسع وسع، قال لماذا أوسع؟ ما لك وما لا أوسع؟ قال لعله يهدى إلي يوما فيه. جاءه الأطفال، معروف بأنه طماع، يا طماع، قال ولد تعال تعال. فذهبوا إليه قال هذا الرجل البعيد يريد يصرفهم عن نفسه يوزع دراهم اجرم. فجرى الأطفال فقال وما يدريني لعله حق وجرى وراءه فله
وثر عنه أنه كان يقر بذلك يعني كان يقر
أي ما
ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي أرى الناس كل الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة فصحيح.
يا عبد الرحمن أنا ما حفظت مقولتك فكلم الناس الميكروفون أمامك.
أقول إن أشعب هذا أقر على نفسه بذلك أقر على نفسه بالطمع وبأنه طفيلي فكان يقول ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي أرى الناس كل الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيحي. يريد أن يقول إن معدة مقروحة بها ثقب فكل ما يؤكل فيها يذهب كل ما أجده أمامي آكله ومن يبيعني بها معدة صحيحة حتى لا أكون طماعا ولا يشتريها مني أحد لأنه لا يجسر أحد على أن يشتري يعني معدة عليلة بمعدة صحيحة.
كيف حفظت هذا الشعر يا عبد الرحمن وقد ابتلاك الله بفقد حبيبتيك عوضك الله خير منهم الجنة يا رب. لكن عندنا ابن أم مكتوم رضي الله عنه وابن عباس الفقيه الحبر في آخر حياته يعني يقر على نفسه بالطمع ما بلغ حد طمعك يا أشعب. قال ما سمعت عن امرأة تزف بالمدينة لزوجها إلا طمعت أن يخطئ ويأتوني بها. لو ترجمة سيئة موجودة في ميزان الاعتدال للذهبي مضحكة. نعم تفضل.
قال حدثني مالك
قال مع الخاله واحد خاله مسكت خلي اسكت على بلعب خاله. نعم تفضل يا عن مالك
عبد الله وخالته برضه.
نعم
وشقيق عروة وخالته عبد الله وخالته اقصد لو دخل على الخالة نجمع بينه وبين
عائشة و... نعم.
قال حدثني
نعم.
مالك
نعم
فغطت ام سلمة يعني وشعر فيه دليل لمن يكد كشف الوجه
لدف مع الرسول مع النبي. تفضل تفضل.
قال حدثني مالك
ابن أنس
عن عبد الله بن دينار
نعم
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
بارك الله فيك يا شيخ عمرو.
فيك بارك الله شيخ.
أسألك سؤالا في بعض الطرق أن عبد الله بن عمر قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت لصغري. وفي بعض الطرق أن النبي خرج وفي يده جمار فوقع في نفس ابن عمر أنها النخلة أن النبي في يده جمار. أنت يعني سبحان من يذكر. لكن يبقى السؤال قائما والمجيب عليه الشيخ عمرو أبو محمد حفظه الله هل أصاب ابن عمر في سكوته أو أخطأ؟ الكلام واضح؟
أصاب من ناحية وأخطأ من ناحية.
أصاب من ناحية
أصاب لتأدبه مع كبراء الصحابة في الفضل والسن وكان بوسعه أن يخبر غيره من هو أكبر منه سنا وفضلا أن يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار لذلك ابن حجر وقال والتبويب
بعد. أنت مقلد لابن حجر.
لا الكلام وجدته مناسبا للشر
في وجهة نظرك.
طبعا لا شك في وجهة نظرك.
السؤال في النهاية المجمل, أنت الفقيه, الفقيه الذي لا, الذي لا, ليس الفقيه فقط الذي لا يعرف الحلال والحرام, إنما الفقيه الذي يعرف أعظم المفسدتين وأرجح المصلحتين.
نعم.
فيتقي أعظم المفسدتين ويختار أرجح المصلحتين. فالسؤال نهائيا بالنهاية, أصاب أو أخطأ وما مستنداتك؟ كلام واضح؟
نعم.
نعم يا عم عمر.
لو كنت مكانه وعلمت لأجبته.
جزاك الله خيرا.
وأنت
أنا أقول لماذا يعني غير صنيعه الأولى كما تأدب الشيخ عمرو في طريقة العرض, أولا أن أباه أفقه منه وتمنى أن يكون قله. ثانيا أن أسئلة طرحت على صحابة آخرين وكان ابن عباس موجودا, كان ابن عباس رضي الله عنهما موجودا, فكان أحيانا يجيب. نعم كان عمر يسأله بعد أن يسألهم فهو كان يجيب, لكن يحمد له حياؤه, يحمد له حياؤه. لكن هل هذا الحياء في موطنه الصحيح أو كان إذا قال كان أفضل؟ أبوه تمنى, ونحن مع فقه عمر ليس مع فقه عبد الله بن عمر في هذه المسألة, أن عمر أفقه من ولده, أفقه من ولده, محدث ملهم, وتمنى أن يكون الابن قد قالها. هذا والله أعلم. فشاهد أن الحياء لا يصدك عن العلم, تعلم ولكن بأدب لا تكسر الجدال. قالوا في بعض الرواة أبو سلمة, أظن أبو سلمة بن عبد الرحمن, حرم علما كثيرا من علم ابن عباس. ابن عباس زهد فيه, كان كثير الجدل والاستفسار كثير الجدل يعني وإبداء الرأي. طيب ممكن يعني الأمور تكون مقتصدة في كل الأشياء, لا تمل من أمامك منك. في كل عام يا رسول الله, اللهم صل على رسول الله. لا انتهى الباب ولا فيها؟
الباب انتهى هنا, انتهى مع هذا الحديث,
انتهى مع هذا الحديث. نفتح الباب, هل هناك أحاديث تتعلق بالحياء مع طلب العلم؟ نعم.
اللي بعده تتم له وهو قصير جدا, سؤال علي في المسجد.
ماشي, مهم مهم.
قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد عن علي قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
هذا الحديث له نفع عظيم في فقه السؤال. كنت رجلا مذاء, كثير المذي, إذا الناس يختلفون في درجات المذي, في من يمذي وفي من لا يمذي, كما قالت أم سليم في نسوة يحتلمن ونسوة لا يحتلمن. كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله, ولكنه لم يسكت. بس لماذا استحيا؟ لمكان ابنته مني, لأن زوج ابنته. أخذ العلماء من هذا أدبا عظيما, وهو عدم ذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارم الزوجة, عدم ذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارم الزوجة, فإن ذلك يخدش حياءهم. في إخوة بصراحة أحيانا يضحكوا ويصيقوا كلام زي كده, لكن يخرجوا عن حد الأدب. يعني يكون حماه موجود أو زوجته أو أخو زوجته ويجلس يتكلم في المسائل المعاشرات ونحو ذلك، وهذا يجرح مشاعرهم وهو لقلة فقهه لا يفهم. وفي في العكس أحيانا آباء لبعض الزوجات يتكلموا بكلاما أيضا لا يليق أمام زوج ابنتهم، وكلا طرف الأمور ذميم. وسبحان من علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الأدب، لا أخذ جامعة ولا أخذ يعني دكتوراه ولا ماجستير ولا ابتدائي ولا كلام من هذا الذي، فسبحان من فقهه في هذا الدين. أدب يا إخوة تربى عليه الصحابة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. كم من خريج كلية أدب لا يفهم شيئا من هذا ولا تصوره. كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، لأنني زوج ابنته، لمكان ابنته مني. فأمرت المقداد، ما بقي على جهل، إنه برضو حاول يوصل الرسالة ويعرف الحكم بطريق آخر. فأمرت المقداد فسأله، المقداد صاحب علي، فسأله المقداد عن حكم المال، قال توضأ واغسل ذكر. فما رضي علي أن يبقى جاهلا، وما أيضا يعني خدش حياء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فظني أن أحدنا إذا حاول يجمع من كتاب الله وسنة رسول الله شيئا في الباب، باب الحياء والعلم، سيجد مادة أكثر بكثير، لأن البخاري أخرج الحديث التي على شرطه. لكن إذا توسعت ستأتي بالآيات، ستأتي بآيات كثيرة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ضرب الأمثال، ضرب الأمثال. موسى كان، لكن في العلم نتكلم على العلم وتبليغه.
ثم قال في فيها إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق،
والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموه
وهو من أبواب العلم.
نعم، عموما لو جمع شخص رسالة في هذا الصدد سيكون لها نفع إن شاء الله في كل أبواب، المدرس مع الطلبة، دكتور الجامعة مع الطلبة، مع دكتورة تدرسهم في الجامعة. واحد يقول لك طب أنا أسألها كيف أسألها وهي فرضت علي وتشرح، وكيف أسألها ولا أنظر، ولا كيف الأدب في توجيه السؤال له. فيعني يا ليت واحد يتوسع في هذا الباب، وطريقته تكون الاستقراء، تكون الاستقراء. والنصيحة للأخ عبد الرحمن الله يحفظه، وقد سمعتم أن الله ابتلاه بحبيبتيه بصبر، أن يكثر القراءة من السنة. اقصر القراءة في السنة، تستطيع تستحضر إضافة إلى سرعة استحضارك لكتاب الله، تستحضر أيضا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يفيدك، أو على الأقل استمع كثيرا لسنة الرسول أيضا. نذ المادة المباركة كتاب وسنة، وسنة صحيحة. بارك الله فيكم. أحسنت، وهذا داخل فيه أيضا حياء النبي في رحلة المعراج. موسى قال راجع ربك، راجع ربه 10 مرات، كل مرة 50 50 45 40، إلى أن قال يا موسى إني قد استحييت من ربي عز وجل، استحييت من ربي عز وجل. وهكذا قصت مراجعات موسى للخضر، موسى اللي قطع الطريق على نفسه وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، تدخل في الموضوع أو أن هذا شيء آخر، وهو أنه يتحمل ما لا طاقة على الصبر له به على الصبر. أنا رجحت فقه عمر عن ابن عمر في المسألة.
هل هنا دائما نزول الوحي وسكوت عمر الله عنه قرينة لترجيح
عمر؟ لا، أنا مع عمر، أنا مع عمر، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. أنت نفسك يا بويس، أم ابنك موجود معنا الصغير؟ وطرحنا سؤالا، أنت عجزت وكل من في المجلس عجز، وابنك عارفه، تحب أن يجيب أو يسكت؟ تحب أن يجيب. هل يخطئ إذا قال أستاذنكم أجاوب؟ ما في. إذا لي أن أقول يا رسول الله، وإن أخطأ سيعذر.
من طرح السؤال يحتاج جواب، فمن أي شخص،
واللي طرح السؤال يحتاج إلى جواب، فمن أي شخص كان،
سواء كان صغير،
كان صغير أو كبير.
سأل عمر بن عباس ماذا تقول في
سورة النصر؟ نعم، بس أقول لك عمر سأل ابن عباس خاص. يعني عندنا أيضا في أشد من هذا، يا غلام أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ لا يا رسول الله، مش كده ولا إيه؟ أثر نفسه على الأشياخ، لكن أبدى العلة، ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحد، أنا الذي أشرب بعدك. فرأى منقبة فقال أنا أول واحد أشرب، فلم يلم، لم يلم. صح. اسمع يا أبو ويس واقل،
على إطلاقها وبالأخص
هذه المسألة يا إبراهيم لها فقه، مسألة الحياء في العلم لها فقه واسع، لها فقه واسع. ذكرنا في الطليعة أن امرأة سألت النبي كيف أتطهر، ما فصل النبي. يوميا تأتينا أسئلة من نسوة، أسئلة محرجة أحيانا، أسئلة تحرج. فكل شيء له فقه، والحكيم الذي أتاه الله الحكمة يضع الفعل الصحيح في المكان الصحيح والقول الصحيح في المكان الصحيح. شكر الله لك يا فضيل الشيخ عمر،
بارك
الله فيك
ونفع بك،
الله يسلمك ويكرمك يا رب.
جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله الحفيظ أن يحفظ شيخنا، ونسأل الله الكريم أن يكرم شيخنا كما أكرمنا، ونسأل الله العزيز أن يعز شيخنا، ونسأله سبحانه وأن يجعل ما بقي من عمر شيخنا أعظم بركة وأكثر انتشارا ونفعا، ويكتب له القبول في السماء والأرض. نذكركم بصيام غد الاثنين، ونذكركم إن شاء الله أنه سيكون من الأشهر الحرم.
هل أعلنوا أن غدا غرة رجب؟
نعم، مش غدا، يعني واحد رجب ان شاء الله. سمعتم الاعلان عن رجب؟
اليوم 29، هل غدا واحد رجب او لا؟ افيدونا افادكم الله. من اين اتيت بالخبر يا مغربي؟
حاضر حاضر.
سمعت من من؟
من مصدر موثوق.
الإمام الشافعي إذا قال حدثني الثقة فلا يقبل، قد يكون ثقة عنده وضعيف عند الآخرين. شكر الله لكم جميعا، بارك الله فيك يا شيخ عمرو، من الله علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح والإخلاص لوجه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمزة في كتاب يوزع له ويكفي، ماشي وزع الكتاب يا جيه، وزع الكفي او لا يكفي، اللي موجودين ياخذوا.